لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. ألا ينسلخ عنا شهرنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم آمين. الحديث موصول حول تدبر آيات سورة البقرة، والباقة الرمضانية اليوم حول تعظيم كتاب الله عز وجل والأدب معه. لا شك أن أعلى مقامات الأدب الأدب مع الله جل جلاله، ومن الأدب مع الله عز وجل الأدب مع كتابه. فالقرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن الناس من لا يفطنون إلى هذا المعنى ويتعاملون مع المصحف معاملة يشوبها الجفاء وعدم أو ضعف التقدير، هذا فضلا عن هجر القرآن. إن من الأدب مع القرآن ألا تهجره، ألا تتخذ القرآن مهجورا بأن تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تعمل به، وأن يقام في حياة المسلمين أفرادا وجماعات. وهجر القرآن أنواع: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه هجر، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه هجر، هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه هجر، هجر تدبره وتفهمه وإدراك ما أراد المتكلم به من هجر، هجر أن تستشفي بالقرآن وأن تتداوى به في جميع أمراض القلوب وأدوائها هجر. ولا شك أن بعض أنواع هذا الهجر أهون من بعض. نحن في شهر القرآن، وينبغي الحد الأدنى للمسلم أن يكون قد ختم القرآن مرة في هذا الشهر، بل ينبغي أن يضاعف ذلك، لأن ختمه في كل شهر الأصل أنه على مدار العام كله، فينبغي أن يضاعف الجهد في هذا الشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس ويدارسه جبريل بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه أو عرضه بالقرآن مرتين. من الأدب مع القرآن عندما تقرأه أن تطهر فمك، سواك، معجون أسنان، أن تطهر فمك قبل تلاوة القرآن. ففي الباب حديث: طهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. والحديث أورده الألباني رحمه الله في الصحيحة. والبيهقي في تعظيم القرآن يقول: تنظيف الفم لأجل القرآن بالسواك والمضمضة، ومنها تحسين اللباس عند القراءة والتطيب. الإمام مالك رحمه الله كان يتطيب ويتجمل إذا توجه لكي يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن من باب أولى. ألا تقطع القراءة، وألا يتشاغل القارئ بغير التلاوة. لقد روى البخاري من طريق نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزل في كذا وكذا، ثم مضى. ومن عجائب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من رجل يكلؤنا؟ من عليهم بطشية الليلة يقوم لحراستنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، انتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. فلما خرج الرجلان إلى موضعهما اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم، ده الحارس اللي بيحرس الناس، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى، ادك سهم والتاني والتالت، كل مرة تنزع السهم وتستمر في قراءتك أو في صلاتك. قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. استقبل السهم الأول والتاني والتالت، لكن تعظيمه لكتاب الله عز وجل أبى عليه أن يقطع القراءة رغم الجراحات ورغم الآلام التي تصيبه بطبيعة الحال. في رواية أخرى للإمام أحمد: فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني؟ فقال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك، وأيم الله لولا أنني أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من احترام القرآن توقير أهله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. وينبغي لأهل القرآن أيضا أن يعرفوا المنزلة التي بوأهم الله إياها، وينبغي أن يقدروا لها قدرها وأن يعرفوا لها حقها. كان ابن مسعود يقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون. وكان يقول: لا تهذ القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقالوا من مظاهر وشواهد تعظيم القرآن الكريم إدمان تلاوته بعد تعلمه، أن تظل مرتبطا به دائما، حريصا على قراءته دائما، إحضار القلب إياه عند قراءته والتفكر فيه وتكرير آياته وترديدها، واستشعار ما يهيج على البكاء من مواعظ الله ووعيده فيها. أن تفتتح القراءة بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تقطع التلاوة لمكالمة الناس وتقبل على قراءتك، فإذا فرغت منها تكلمت مع من أراد أن يكلمك، أن تحسن صوتك بالقراءة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن تزداد من القراءة في شهر رمضان بما لا تزداد فيه على غيره من الشهور، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن كما تعلمون. احترام المصحف، من احترام المصحف ألا يوضع شيء فوقه، هذا ليس من احترام المصحف، ألا يوضع شيء فوقه فإنه يعلو ولا يعلى عليه. ونقل البيهقي عن الحليم قوله: لا يحمل على المصحف كتاب آخر ولا ثوب ولا شيء إلا أن يكون مصحفان فيوضع أحدهما فوق الآخر فيجوز. يعني قالوا: ألا تتناوله باليد اليسرى تكريما للمصحف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات ربي وسلامه عليه. مسألة جميلة أيضا، ألا تمد الأقدام باتجاه المصاحف. عندنا مصاحف محطوطة قدام، ما ينفعش واحد قاعد في الصف الأول ومدد رجليه ناحية المصحف، يمدها في وش الإمام الله يسامحه، في وش الأكمل سن الله يسامحه، لكن تمدها في وش المصحف يعني كتاب ربنا قدامك وانت مدد رجليك لقدام، هذا ليس جيدا. ألا تمد الأقدام باتجاه المصحف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا شك أن تعظيم كتاب الله عز وجل من كمال الإيمان ومن كلام تعظيم الإنسان لربه جل جلاله. ومد الرجل إلى المصحف، مد الرجل إلى المصحف أو إلى الحوامل التي فيها المصحف أو الجلوس على كرسي تحته مصحف، ينافي كمال التعظيم لكلام الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم: يكره للإنسان أن يمد رجله إلى المصحف. هذا مع فرض سلامة النية والقصد، لأنه لو أراد إهانة كلام الله بهذا فإنه يكفر، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ويقول رحمه الله: إذا رأيتم أحدا قد مد رجليه إلى المصحف سواء على حامل المصحف أو على الأرض، أو رأيتم أحدا جالسا على شيء وتحته مصحف، فأزيلوا المصحف من أمام رجليه أو عن الكرسي الذي هو جالس عليه، وقولوا له: لا تمد رجليك إلى المصحف، احترم كلام الله عز وجل. ولو أن رجلا محترما عندك أمامك ما استطعت أن تمد إليك أمامه في وجهه تعظيما له، فلكتاب الله أولى بالتعظيم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يعني قالوا أيضا: ألا تنظف الأنف حال القراءة من المصحف، خشية أن يصيب المصحف، يا يعني المصحف فاتحه وما لا شغال في أنفه، يعني اغلق المصحف مخافة أن يتطاير عليه رزاز أو شيء أثر من آثار تنظيفك لأنفك والمصحف مفتوح أمامك. ألا تضع المصحف مقلوبا عند السجود، واحد بيسجد يحط المصحف هو عايز يحافظ على المكان اللي هو بيقرأ فيه، يعمل كده. ألا يضع المصحف مقلوبا عند السجود. يقول الشيخ: لقد رأيت أحدهم مرة أراد أن يسجد للتلاوة فوضع المصحف هو مفتوح مقلوبا على الرف، فأغلقت المصحف ووضعته على الرف، فغضب مني وسألني: لما فعلت ذلك؟ قلت: هذا امتهان وخلاف احترام المصحف. فقال: هل عندك دليل؟ قلت له: نعم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا إذا أردت أن تضع المصحف على طاولة أو على منضدة، أن تضعه برفق وبهدوء. إن بعض الناس ربما ألقى بالمصحف على الرف وربما أحدث صوتا، وهذا خلاف الأدب مع كلام الله عز وجل. ألا يستدبر المصحف وألا يجتاز من فوق. لو مصحف محطوط ما تخطيش على المصحف، والمصحف موجود على الأرض ما ينفعش تخطي على المصحف. يعني كل ما تعرف عليه الناس أنه من جنس التوقير، لأن مفردات هذا لا تنحصر. المقصود بصفة عامة أن يمتلئ قلبك تعظيما وإجلالا لكتاب الله عز وجل، تعظيما لشعائره وتعظيما لحرماته، وكل ما اعتبره الناس قدحا في التوقير والتعظيم ينبغي أن تتحاشاه وأن تتجنبه. نرجع بعد هذه المقدمة طلبها منا أحد إخواننا، أرجو أن يكون حاضرا موجودا. نرجع بعد هذا إلى آيات هذه الليلة، إلى قول الله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله جل وعلا ذكر بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، لكنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه. أمرهم لا تعبدون إلا الله، وهذا ليس خاصا بهم بل هو خطاب الله إلى الأمم كلها ورسالته مع جميع النبيين والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، حق الله على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم يأتي بعده حق المخلوقين وبالوالدين إحسانا. فهذا أكد حقوق المخلوقين بعد حق الله عز وجل. ولهذا يقرن الله جل جلاله في كتابه بين حق الوالدين، بين حقه وحق الوالدين عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم قال جل جلاله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي أحسنوا إلى ذوي القربى. والإحسان إلى ذوي القربى ليست مكافأة، أحسن إلي أحسنت إليه، وصلني وصلته، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. وذي القربى واليتامى، اليتيم من البشر من مات أبوه دون البلوغ لا يتم بعد احتلام. وفي الحيوانات يقولون اليتم في الحيوانات موت الأم، لكن في بني آدم موت الأب. وقد أوصى الله جل وعلا بالمحافظة على أموال اليتامى، والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. والمرأة التي كادت أن تدخل مع رسول الله لحظة دخوله إلى الجنة فقال من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا التي قعدت على يتامى، أنا التي قعدت على يتامى. نعم. وآت ذا القربى حقه والمسكين، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، ليس للمسلمين فقط، وقولوا للناس حسنا. إن البر شيء هين، قول وجه بشوش وكلام لين، وقولوا للناس حسنا. تكليف إلهي أن يقوم الإنسان لسانه وما يخرج منه من كلمات وعبارات في تعامله مع الناس، ولا يكلفه ذلك شيئا. وقولوا للناس حسنا، ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أعظم ركنين بعد التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم توليتم بعد أن أخذ عليكم الميثاق بذلك كله، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الله جل وعلا قد أخذ على أمة محمد نفس الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل، فقال تعالى واعبدوا الله، هذا خطاب لهذه الأمة، ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. الآية التي بعدها وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا، ألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، لكن القوم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كانوا فرقا كما تعلمون، مجموعة تحالفت مع الأوس ومجموعة تحالفت مع الخزرج، ويبدو أن لعبة المعسكرين لعبة قديمة، وزعوا أنفسهم هنا وهناك. فإذا قامت حرب بين الأوس والخزرج كل واحد يقاتل مع حلفائه، وبالتالي يقاتل اليهود المتحالف مع الأوس أخاه اليهود المتحالف مع الخزرج. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها يلموا فلوس ويعملوا فاندريزم علشان يفتكون الأسارة اللي أسرت من هذا الجانب أو ذلك. ليه؟ قالوا لا، التوراة قالت لابد أن لا لابد أن تعتق رقبة أخيك إذا رأيته قد وقع في الأسر. طب ونفس التوراة حرمت عليك قتله وحرمت عليك سفك دمه، أن تسفك دمه معارضة للتوراة وتفتكه نزولا على حكمها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، اليهود المحالف الأوس يقاتل اليهود المحالف الخزرج. القوم كانوا في الجاهلية كانوا عباد أوثان وبينهما حروب واقتتالات كثيرة، والقوم موزعون جزء الناحية دي وجزء الناحية دي، فتقع الحرب فيقاتل بعضهم بعضا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية أنبهم الله من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. فكانوا فريقين، طائفة منهم كانوا حلفاء للخزرج، طائفة ثانية حلفاء للأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم فيما بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. وكان الأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أن يفاديه بحكم التوراة ويقتله، وفي حكم التوراة ألا يفعل وألا يخرجه من داره وألا يظاهر عليه أحدا ممن يشركون بالله ويعبدون الأوثان من دونه. تلك قصة هذه الآية. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. احنا بنشوف الكلام ده حاليا في واقعنا المعاصر، يعني الذين لا يقيمون حكم الله عز وجل إلا إذا نزلت بهم نازلة. يعني حدثت أزمة اقتصادية، يعني نفكر في الزكاة، تقنين الزكاة، بينما كل الحلول مضيعة وكل الأحكام معطلة والدنيا كلها، لكن إذا الزكاة هتجيب فلوس ممكن نفكر بها وننظمها ونقطرها وكذا وكذا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ في باب في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية يرجعون فيها إلى فقه أبي حنيفة أو إلى الشريعة في الجملة، بينما بقية جوانب الحياة في حالة خصومة مباشرة مع الدين، خصومة مفتعلة وظاهرة مع الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفي القرآن الكريم نفى الله الإيمان عمن يفعلون ذلك ونسبهم إلى النفاق، فقال تعالى وما أولئك بالمؤمنين، وقال في سورة النور أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ من وصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.